الله السميع العليم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من الالتفات في الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري وغيره. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناد أحمد حسن. من الأحاديث في الترغيب من الالتفات في الصلاة ما قدمناه قبل ذلك في حديث النبي يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا حديث آخر من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسألته عن الالتفات في الصلاة: الذي يصلي ويلتفت يعني يبص شمال يمين يحرك عينيه وهو في صلاته، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا الاختلاس، وأصل الاختلاس أخذ الشيء خلسة، خلسة يفعل اللص ذلك، يختلس الإنسان غفلة واخذ الذي معه. فكذلك هنا الشيطان كاللص يتربص بالمصلي، فيقوم يشغل المصلي، يخليه يبص على شيء على شيء هنا، يلتفت في صلاته فينسى ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. كلما التفت في شيء كلما نقص منه شيء من الأجر، فالشيطان قاعد ينقصه من أجره بهذا الالتفات الذي يجعله يتلهى به. وده في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. هنا ربنا يقبل على العبد، العبد مقبل على الله والله مقبل عليه. الصلاة محاورة بين العبد وبين ربه. العبد يقول: الحمد لله رب العالمين، الله يجيبه، يقول: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، والأثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مددني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يدعو بعد ذلك فله الإجابة من الله عز وجل. ولكن الشيطان لا يستريح لذلك، ويجعل العبد وهو يقرأ لا يلتفت لصلاته، ولكن يلتفت لما يشغله، يقوم يبص في السجادة، يبص في شيء صورة قدامه في القبلة ينظر إليها، يتلهى ويتلفت عن صلاته. فإذا به يقول وهو لا يدري، والله عز وجل يستجيب للعبد الحاضر القلب، أما الغافل اللاهل هذا بعيد. فلذلك الشيطان يضحك على الإنسان، يخليه يسرح فيقول الشيء اللي مش حاضر في عقله ولا في قلبه، يأخذ من صلاة هذا العبد، ينتقص الله عز وجل من صلاتنا أصله لغاية ما يطلع من الصلاة ليس له إلا عشرها، ولعله يخرج من الصلاة وليس له فيها شيء. لذلك احرص على أنك إذا دخلت في الصلاة أبعدت هواجس الشيطان ووساوس الشيطان من رأسك ومن قلبك، وأقبلت على الله سبحانه تبارك وتعالى. تبقاش بتصلي وأنت دماغك مشغول في الشغل بتاعك، في البيع بتاعك، في الشراء بتاعك، في المال، في الفلوس، في التليفون المحمول، هيجي لي جرس بعد شوية، هيجي لي مكالمة مهمة. الإنسان يتلهى عن صلاته بهذا الذي يفكر فيه، فيقول في صلاته ما لم يستحضر قلبه فيه، فيضيع من أجل صلاته بقدر ما غفل عن هذه الصلاة. فبعض الناس يبي تقول صلي عيد اليافول ليه ما تصلي؟ يقول لك والله ما عارف أصلي، حاط التليفون محمول شمال وتليفون يمين وتليفون مش عارف إيه، وطول ما هو قاعد عمال يرد على ده ويرد على ده ويرد على اثنين في وقت واحد، والدماغ ده فين دماغ هذا الإنسان؟ وهو لما يتكلم واحد من الأغنياء مليونير يقول لك ما الله ما بعرف أصلي، ما أعرفش أنا، يا بختك إنه فاضينك بتصلوا وبتعملوا، أنا الفلوس اللي حتى في غير خايف اللي تسرق، وفي البنك خايف إيه، وهنا خايف إيه، خايف خايف خايف، مش خايف من الموت والرجوع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وهذا إنسان طيب وإنسان فاضل وإنسان مصلي، ولكن هذا حاله، أمال غيره يكون حاله إيه؟ إذا كان إنسان مصلي وإنسان على خير ومع كده مشغول هذا الانشغال كله، فإذا جاء وقت الصلاة يقول لك يا بختك بتعرفوا تصلي، أنا بصلي والله دماغي طير في كذا وفي كذا، شغل نفسه بأمر الدنيا ونسى إنه في حساب عن هذا اللي أنت شاغل نفسك به في الصلاة، حسب عنه مليم مليم، كل ما أخذته وكل ما بعته وكل ما ادخرته مسؤول عند الله عز وجل، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. فلا تجعل المال يلهيك عن عبادة الله سبحانه. تذكر دائما تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، تأمل فيها حين تدخل في الصلاة تقول الله أكبر، إذا لما يناديك صوت المال تعالى قل الله أكبر، الله أكبر من المال، الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من الأصدقاء ومن التليفون المحمول ومن المكالمات الهامة، الله أكبر. كلمة الله أكبر تقطع علائق المصلي بالدنيا، الله أكبر من كل شيء، يبقى أهم شيء كيف أرضي ربي سبحانه في هذه الدقائق القليلة التي أقف أصلي فيها لله عز وجل. أما إني يدخل في الصلاة فلا يرضي ربه بهذه الصلاة، يطلع من الصلاة وليس له منها شيء، هذا إنسان محروم. فلا تجعل نفسك محروم، ولا تجعل غيرك يتلهى بسببك عن صلاته بأن تشغله بصوت أو بمحمول أو بغيره. يقول لنا في الحديث لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، يبقى إذا التفت العبد انصرف الله عز وجل عنه، إذا انصرف عنه ما فيش صلاة في هذا الإنسان، ضاع منه الأجر، أقبل عليه ربه سبحانه برحمته وبنظره إليه سبحانه ثم أعرض عنه لأنه تلهى عن ربه سبحانه. من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة وهو في المسند وغيره، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث، هذا حديث مختصر، وفيه نهاني عن نقرة كنقرة الديك، نقر الديك زي ما ذكرنا قبل ذلك، معناه أنه إذا ركع ولا سجد ما يلحقش يطمئن، عدم الاطمئنان زي منظر الديك ولا الفرخة وهي بتلتقط حبة، نزل نقراها ورفع بها، هذا نقر فيه، ما ينفعش في الصلاة ذلك، هذا يبطل الصلاة. لابد إذا سجدت تطمئن ساجدة، إذا رفعت تعتدل قاعدة وتطمئن قاعدة، وهكذا. قال وإقعاء كإقعاء الكلب، إقعاء كإقعاء الكلب، إقعاء الكلب يعني لما بيقعد الكلب يقعد على ديله، يقعد على مقعدته ويبقى رافع رجليه مرفوعة لفوق، فهنا الجلسة هي تسمى جلسة الأرفصة، قاعد إنسان ما أرفص وهو قاعد، هذه في الصلاة من هي عنها في الصلاة، لكن في غير الصلاة يقعد إنسان ما أرفص يسمى الإقعاء، يقعد وعلى مقعدته ويبقى رافع ركابه وحاطط إيديه على ركابه، ويمكن بعض الناس يربط ركبتين على ظهره بالعمامة اللي على رأسه، لا شيء في غير الصلاة، لكن في الصلاة لا، في الصلاة فهيئة الإقعاء يجلس هكذا وبعدين يحط إيده على الأرض، يجعل يديه على الأرض، هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. في الصلاة إذا كان الإنسان تعبان جاز أن يقعد مربع رجليه، جاز جلسة التشهد مش قادر مدد رجليه وهو جالس، لكن جلسة الإقعاء دي أن يقعد مأرفص في الصلاة لا، هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التفات كالتفات الثعلب، وهذا المقصود منه، الثعلب خواف، يقوم لما يقف في مكان يبص شمال يمين خايف ألا حد يصطاد ولا حد يضربه، فهذا التفات الثعلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أنه يبقى في صلاته يلتفت يمينا وشمالا. من الأبواب يقول الحافظ المنذري الترهيب من مسح الحصى وغيره في موضع السجود والنفخ فيه لغير ضرورة، دخلت في الصلاة انتبه لصلاتك، ما يبقاش همك كل ما تسجد تقعد تنظف الأرض اللي تحت راسك علشان تعرف تسجد وبعدين ترفع تنظف تاني. لا هذا ليس في الصلاة. كنت عايز يبقى قبل الصلاة، قبل ما تصلي نظف اللي عايز تنظف، لكن دخلت في الصلاة يبقى اترك كل شيء على ما هو عليه. لكن قد يحتاج الإنسان أنه في حصايا هتؤذيه إذا سدد يمكن تجرحه في راس، يبقى مرة أودع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أزن، قال إن كنت فاعلا فواحدة فواحدة، يعني تسوية الحصى إذا كان فيه ما يؤذيه يبقى مرة واحدة. لكن أنت خد احتياطك قبل الصلاة، قبل الصلاة نظف المكان اللي أنت هتصلي فيه، فإذا حدث في الصلاة شيء يبقى هي مرة واحدة اللي تسوي فيها الحصى ليس أخلاق. قال لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة، يعني تسوية الحصى. وعن جابر رضي الله عنه، حديث الفادة من حديث معيقيب في الصحيحين، وعن جابر وهذا عند ابن خزيمة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة. يعني احنا بنصلي على مكت، ونصلي على سجاد، ونصلي على حصيرة، انما هم لا، الحصيرة بالنسبة لهم ده كان طرف كبير أوي، لكن العادة في صلاتهم انهم يصلون على الحصى. المسجد يفرشوه التراب يتأذى به الانسان يصلي على التراب، لما ينزل عليه المطر يبقى طين، فلذلك كان يفرشوا ارض المسجد بالحصى، الحصى الرفيع، بحيث انه يعرف يسجد عليه وما يبقاش عليه تراب كثير. فيقول لنا هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسح الحصى في الصلاة قال واحدة، مرة واحدة فقط، ولأن تمسك عنها خير لك. خير لك من إيه؟ شوف هنا يقول لنا إنك ما تمسحش الأرض أمامك، هذا خير لك من 100 ناقة كلها سود الحلق، كلها سود، أي من النوق الغالية، الجمال الغالية عند العرب. فيقول أفضل لك من يكون عندك 100 ناقة إنك ما تمسحش الحصى، ما تمسحش الأرض أمامك. يبقى إذا أردت المسح ولا الكنس ولا التنظيف فليكن قبل الصلاة. فإذا دخلت في الصلاة ما تتلهاش بهذا الشيء، لأنك مش هتخلص، الشيطان هيقول لك الحتة دي مش نظيف هتروح منظفها، بعد شوية إذا توسخت هتروح منظفها، بعد شوية جاء على رأسك كذا هتروح مزاح. يبقى الصلاة كلها خد على هذا الشيء، ضاع منك أجر الصلاة إذا قال لك مرة واحدة أو اترك ذلك. أيضا يأتي في الحديث يقول الترهيب من وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، وضع اليد على الخاصرة يحط إله فوسطه، يعني الإنسان هو بيعمل عمل وخاصة الأعمال التقيلة الصعبة يتعب ظهره وجعه، يروح حاطط إيده على جنبه وهو واقف يستريح بهذا الشيء. فهنا في غير الصلاة يعني له أنه يفعل إذا كان تعبان بيستريح لهذا الشيء، ولكن الأولى لا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة، أن إنسان يقف يحط إيده في وسطه في الصلاة يقول أنا تعبان وسطي وجعني فأنا مسكو أو كذا، لا داعي للصلاة لهذا الشيء. نهى عن الاختصار في الصلاة بمعنى أنه يصلي وإيديه في وسطه سواء أنه من تعب، لأنه دايما إلا هيكون بيعمل هذا الشيء ما هوش إنسان سليم واقف يتأنزح في الصلاة، يعني لا ده واقف تعبان. فنهاك حتى ولو كنت تعبان لا تجعل يديك في وسطك وأنت تصلي. هذا معنى نهى عن أن يصلي الرجل مختصرة، مختصرة يعني يضع يده على خاصرتها على وسطها. أيضا جاء عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصم الأنصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. من السنة إذا صليت أنك تصلي إلى سترة، ما تخليش الأرض فضاء أمامك من غير ما يكون أمامك حاجز، لا صلي إلى سترة الحيطة، إنسان قاعد صلي وراءه وتخلي بينك وبين السترة مكان قليل بحيث تسمح لغيرك أن يعدي من ورائه. فإذا جاء إنسان وأنت بتصلي إلى سترة حب يعدي من أمامك امنع، يكون بينك وبين السترة متر، يكون بينك وبين السترة متر متر وعشرين سنتي وثلاثين، قدر ثلاث أزرع حوالي متر وعشرين سنتي هذا أقصى ما يكون فيها. لكن ما تجيش هتصلي بينك وبين حيط ثلاثة متر تقول واخد سترة ثلاثة متر بيني وبين الحيط، لا أنت كده تضيق على الناس أن يمروا في المسجد. يبقى هنا يقول لنا الذي يمر بين المصلي بين يدي المصلي يعني من أمام المصلي بينه وبين السترة بتاعته، هذا لو يعلم ذنبه قد إيه عند الله عز وجل وعقوبته قد إيه، كان وقف 40 سنة ولا 40 شهر ولا 40 يوم ولا يعدي من أمام المصلي. ده في هذا الحديث، وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. يبقى طالما أنت أخذت بالأسباب، صليت في مكان ما فيش حد بيعدي فيه، ما هو ممكن إنسان يجي قدام باب الجامع ويصلي والناس عايزة تطلع، هو زحم الناس، يبقى هيضطر هم يزقوه، هنا مش هيقول لا هقاتل الناس، فطلعت الغلطان مش مكان صلاة تصلي فيها. حتى لو زحمت، حتى لو زحمت في ذلك، فرضنا المسجد اتملى وما لقيتش إلا هذا المكان، بعد ما تنتهي الصلاة انت تقدم للأمام، تقدم وسع للناس طريق يعدوا فيه. اذا كنت بتصلي في الصف المتأخر والإمام سلم، وفي ناس سرعان الناس عايزين يروحوا اشغلهم، ما تعطلش، تقدم قدام بحيث خلي للناس طريق من ورائك انهم يمرون منهم. طيب لو ان انسانا صلى ولم يترك امامه، لم يضع سترة امامه، يبقى تسيب لهذا الانسان على قدر سجوده، يبقى هنا حرم المصلي لغاية المكان اللي بيسجد فيه وتعدي من وراء ذلك. يبقى هنا لو كان حط سترة هيحطها فين؟ على بعد متر منه، يبقى على هذا البعد الا هيكون ساجدا فيه تمر من امام. يبقى هنا بمقدار سجود الانسان سجوده. طيب انسان بيصلي على كرسي وانا ملوش مكان سجود، هيسجد ما بيسجدش على الارض، بيصلي وهو قاعد على المكان، او بيصلي على الارض وهو جالس على الارض، بقدر ما كان سجود هذا الانسان، اذا كان يصلي على كرسي بقدر ما هو حاني على الكرسي، هذا القدر من امامه تمر انت من وراء او من امام ذلك. يبقى بتترك قدر ما بيصلي الانسان، سواء ان هو يسجد على الأرض ولا بيسجد وهو جالس على الكرسي، بقدر ما هو حيحرك رأسه، رأسه توصل لفين؟ من أمام ذلك، طالما أنه لم يضع سترة لك أن تمر من أمام ذلك. أيضا من الأحاديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل، فإن معه القرين. القرين الشيطان، الشيطان يدفع الإنسان أنه عدي من قدام فلان وهو يصلي، يمر من أمامه فيقطع عليه صلاته، يعني يقطع عليه تركيزه في الصلاة ويحرم من السواء، فيكون التفات يختلس الشيطان من الإنسان أشياء من صلاته فيضيع من ثوابه. أيضا عن عبد الله بن عمرو يقول: لأن يكون الرجل رمادا يذرى به خير له من أن يمر بين يدي رجل متعمدا وهو يصلي. إنسان بيصلي لا تمرش متعمدا من أمام إلا مضطرة، إذا اضطر الإنسان، فرضنا إنسان بيصلي في مكان والناحية التانية واحد بيموت، واحد وقع، واحد اتجرح ولا شيء نحتاج وهذا واقف، يبقى قدم حرك هذا الإنسان، ما تحركش مر حتى تنقذ هذا الذي يحتاج. يبقى الضرورات تبيح المحظورات. من الضرورات اللي ذكرها العلماء في أمر السترة المسجد الحرام، المسجد الحرام في ساحة المسجد الحرام مكان الطواف الذي يطوف فيه الناس، لو كل إنسان حط سترة محدش هيطوف، هيقف الطواف، يبقى هذه ضرورة هنالك. يبقى ما تتشبس ان لازم، كان بعض اهل العلم اكرمهم الله افتى بهذا الشيء انه حتى ولو في المسجد الحرام حتى لو الطواف حط سترة وصلي الى سترة، هذا كلام فيه نظر، لكن في ساحة المسجد الحرام يصعب جدا حط سترة فيها، اللي بيتضحشطها هنا تؤذي الناس وتضيق على الناس المطاف، يبقى تصلي تبتعد عن الناس، طالما انك هتاخد سترة فليكن داخل المسجد ولا يكن في الساحة التي فيها الطواف. فإذا كان في مكان الطواف فلا داعي لوضع سترة تكعبل فيها الناس وهم بيعدوا، أو أنك مش هتمنع ناس، نرى بعض الناس أحيانا إذا جاء واحد من اللي بيطوف ويعدي من أمامه يعمل إيده، طيب أنت تعمل إيدك والتاني يعمل إيده والناس هيطوفوا فين؟ أنت اللي أخذت مكان، هذا مكان الطواف. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة إنها تطوف من وراء الناس بحسب ما يتيسر للطائف طاف، والأصل في المسجد الحرام أن يطوف الإنسان ولا يمنعه أحد إلا أن تقام صلاة الفريضة، لكن أنت تتنفل في مكان المسجد واسع ابعد عن مكان الذي يطوف فيه الناس، فإذا كان في المطاف بلا داعي لوضع السترة فيه حتى لا تؤذي الناس بذلك. ده في المسجد الحرام. طيب هل يقاس على المسجد الحرام مكان ما فيش فيه طواف؟ مكان ما فيش مطر، زي مساجد اللي في المكة، المساجد الأخرى غير المسجد الحرام، مساجد في أماكن بعيدة عن المسجد الحرام بداخل مكة، وبعض الناس يأخذ الحكم هنا يحطه هنا، لا هنا باخذ المسجد النبوي كذلك، ما فيش طواف في المسجد النبوي، يبقى على ذلك السترة، هو المسجد الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة هو المسجد النبوي، يبقى هنا لا يقاس على مكان الطواف أي مسجد من المساجد إلا في أمر الضرورة، الضرورات تبيح، المحظورات إذا اضطر الإنسان واحتاج لشيء فعلى ذلك هذا معذور في حال الضرورة، في غيرها لا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.